محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا الكلام في كتاب كليات في علم الرجال الفصل الأول، حيث تعرض الماتن في هذا الفصل الأول إلى جملة من المبادئ التصورية لعلم الرجال. مقصوده من المبادئ التصورية يعني المسائل المرتبطة في تعريف العلم وموضوعه ومسائله، ومضافا إلى فرق علم الرجال عن علمي التراجم والدراية التي يحتمل أن تكون متشابهة مع بعضها البعض. الكاتب في بداية بحثه عندما أراد أن يعرف علم الأصول، كما هو الحال في أغلب العلوم أو كما هو الحال في العرف العقلائي عند التعريف بأي علم من العلوم، يهتم العرف العقلائي في بيان في تمييز العلوم على أساس الغايات. عادة إذا بتسأل أي واحد بده يعرف علم من العلوم ينظر فيه إلى الغاية من هذا العلم، يعني عندما أنشأنا هذا العلم لماذا أنشأناه، ما الغرض من إنشائه. فيعرفون العلم على أساس الغرض، فيعرف العلم على أساس الغرض، خلافا للفكر المنطقي الذي يعرف العلم على أساس الموضوع ودوران ودوران المحمولات حول عوارضه الذاتية، كعوارض ذاتية لهذا العلم. هذاك فكر منطقي، لكن بالفكر العقلائي عادة عندما يريدون تعريف العلوم يهتموا دائما بالغاية.
علوم الاعتبارية،
خذ راحتك أنت، أنا ما أقول بهذه الكلمات، هذه أعتبرها مسبات أنا صراحة، فما أعتبر فيها أنه اعتبارية وحقيقية فعلا، بس هي الدعوة هذه موجودة. هم حتى في بعضهم يدعي بأنه أصلا لا يمكن أن يكون العلم الحقيقي الموضوع إلا للعلم الحقيقي، إلا للعلم الحقيقي دون الاعتباري، لأن هذه متعلقة بمسألة أن لماذا قالوا بأن موضوع العلم ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، لماذا خصصتم العوارض بالعوارض الذاتية؟ قالوا خصينا العوارض بالعوارض الذاتية لأنه كلامنا في العلوم البرهانية، وفي البرهان وفي شرائط إنتاجية القياس البرهاني لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون المقدمات ذاتية، أن يكون ذاتية فعلا، لا يكون البرهان منتجا لليقين إلا إذا كانت المقدمات فيها علاقة ذاتية مع موضوعاتها. لذلك قالوا بأن العلوم يبحث فقط عن عوارض الذاتية دون مطلق العوارض، فلذلك بعضهم قال كما قلتم بأنه يختص بالعلوم الحقيقية دون العلوم الاعتبارية، لكن بعضهم حتى في العلوم الحقيقية عرفها بتعريف بالغاية، كما قرأت في أول منطق المظفر. في أول منطق المظفر عندما عرف المنطق بأنه ولا شو العبارة كان؟ تعصم مراعاة الذهن خطأ في التفكير، هذا كان عبارة عن تعريف بالغاية، ما كان تعريفا بالموضوع، بخلاف المعروف في المناطق قبل المظفر. لأنه لا يرى، لا لأنه لا يرى، لأنه لا لا لأنه لا يرى موضوع لكل عين. شيخ المظفر مبنى، شيخ المظفر مبنى أنه ليس لهنا، هذا مبنى أنه ليس لكل علم الموضوع. بس على كل حال بغض النظر عن هذه النكات الفكرية إلى علاقة بأنه تمايز العلوم وأسباب تمايز العلوم، وهل تمايز العلوم بالأغراض أو بالموضوعات، فنحن بحثنا هنا في هذه المسألة. عادة العلماء وعادة الشيء المفيد أكثر، يعني المفيد أكثر للطلب، أنه شو الغاية من التعاريف؟ الغاية من التعاريف أنه نعطيك الإلماح عام عن هذا العلم الذي تدرسه، زائد أن نميزه عن العلوم التي يحتمل أن تكون ماذا؟ مشابها لها. فإذا من هذا الباب فعادة يعرفون بالغايات. فإذا نظرنا نحن إلى غاية من علم الرجال، ما هي الغايات المترقبة من علم الرجال؟ يمكن أن يقال بأن الغاية من علم الرجال تختصر بأمور ثلاثة. أولا معرفة الجرح والتعديل، من هو المجروح ومن هو المعدل، من هو الموثق ومن هو المضعف. اثنان التعرف على طبقات الرواة، التعرف على طبقات الرواة حتى نعرف ماذا، حتى نعرف أنه هل السند متصل أو أن السند غيره متصل. في بعض الأحيان قد تجدون سند هكذا، محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد، هذا السند موجود بالكافي، هذا السند ظاهر بماذا؟ بالاتصال. لكن أنت بتعرفك على طبقة الكلين وطبقة سهل بن زياد تعرف أن هناك ماذا؟ هناك واسطة في البين. ما ممكن، لا يمكن لمحمد بن يعقوب أن يروي عن سهل بن زياد، لا يمكن للشيخ الكليني أن يروي عن سهل بن زياد مباشرة. أحد وظائف علم الرجال هو ماذا؟ هو التعرف على طبقات الراوي، ولعل في يوم من الأيام نتكلم عن طبقات البروجردي،
كيف تقسم الموجود للذوات إلى طبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة عشر والثانية عشر إيش سيصير للبروجرد؟ فطبقات البروجرد كيف تفصل هذه المسائل على غرار طبقات عند السنة؟ السنة عنده أيضا علم الطبقات كثير جدا في المقام. فإذا علم الرجال أغراضه الأولى الجرح والتعديل، اثنان التعرف على الطبقات إحرازا لاتصال الأسانيد، والثالث من الأمور المهمة جدا في علم الرجال هو شو؟ تمييز المشتركات.
هذه
تمييز المشتركات، في تمييز المشتركات يعني
محمد بن
أحمد بن محمد بالرواد دائما بنشوف نحن بكره بالسند محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، من هذا أحمد بن محمد؟ أحمد بن محمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، من هو المقصود بأحمد بن محمد؟ أحد مثلا محمد بن إسماعيل، في عشر محمد بن إسماعيل، من هو أحمد بن إسماعيل؟ كيف نميز من هو محمد بن إسماعيل؟ محمد بن إسماعيل بن بزيع، محمد بن إسماعيل البرمكي، محمد بن إسماعيل النيشابوري، من محمد بن إسماعيل فهذه أحد وظائف علم الرجال هي ماذا؟ هي تعليمك كيف تميز المشتركات. فثلاث أمور: الجرح والتعديل، اثنان تمييز الطبقات، تحديد الطبقات لإحراز اتصال الرواية، ثلاثة هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تمييز المشتركات فعلا. هذه ثلاث أمور هي غاية علم الرجال. وإذا ترون كل تعريف علم الرجال كما سوف نقرأ بعض التعريف الآن، سوف ترونها ماذا تدور حول تحصيل هذه الغايات الثلاث. تفضل معي
شيخنا. النقطة الأولى هو قطعا علم الرجال هو الشغل الأساسي، لكن الطبقة أو تمييز المشترك لا أيضا يشترك فيها علم التراجع.
كلا فيأتي إن شاء الله تعالى موضوع علم التراجم بالضبط. علم التراجم أن تنظر إلى شخص من ناحية شخصيته الاجتماعية مو شخصيته الروائية.
قد يستعين فيها علم الرجال
بس ما قد نستعين، ما في مشكلة نستعين، تستفاد العلوم من بعضها البعض. علم التراجم الغاية الأساسية منه ليس إحراز الطبقات، علم التراجم الغاية الأساسية منه أن نذكر ماذا؟ ما هي حياة الكليني، وين عاش، وين ذهب، ظروفه الاجتماعية، واستعرفوا أنتوا هلأ الآن أي واحد منكم بده يكتب الآن
بالنسبة
أي في طبقات بالنسبة، بس ليس باعتبارهم رواد في السند. نحن عم نتكلم عن رواد السند ولا بالأنساب بلا أشكال بدك تميز الطبقات، لكن هل باعتبارهم رواد في السند؟ لا، نحن عم نتكلم عن الرواد في السند. نحن نتكلم علم الرجال بلحاظ الأسند. لذلك على فكرة أحد النكات اللي جعلت الشيخ سيد بحر العلوم يقول بأن النجاشي أقوى في علم الرجال من الشيخ الطوسي، ما هي؟ أن الشيخ النجاشي أقوى بعلم الأنساب من الشيخ سيد الشيخ الطوسي، لأن علم الأنساب دخيل في ماذا؟ في علم الرجال. يعني بيعطيك ماذا؟ بيعطيك مقدمة جيدة جدا في علم الرجال، أنك تعرف أنساب الناس ومنهم ومشاكل ذلك فعلا. علم الرجال هم هذه المقدمات الثلاثة، مع تعرفت الجرح والتعديل، الطبقات، وتمييز المشتركات. إذا بتشوفوا التعريف الأول اللي طرح في هذا الكتاب ماذا قال الماتن؟ علم يبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث اتصافهم بشرائط قبول أخبارهم وعدمه. هذا ركز على أي صفة؟ ركز على الغاية الأولى جرح والتعديل. شوفوا الثانية قال ماذا؟ هو علم يبحث فيه عن أحوال الرواة الحديث التي لها دخل في قبول روايتهم أو وعدمه فعلا. بعد عم يتكلم عن مين؟ عن جرح والتعديل. ثم قال وربما يعرف بأنه علم وضع لتشخيص رواة الحديث ذاتا ووصفا مدحا وقطحا. صار هذا عم يفصل أكثر. هذا العلم ليس مجرد أن تعرفهم ممدوحين أو مقدوح فيهم، ليس مجرد أن تعرف أنهم معدلين أو مجروحين، لا، أيضا لابد أن تشخص الرواة ذاتا ووصفا، تميزهم وتميز طبقاتهم ومشايخهم ومشاكل هذه المسائل فعلا في المقام. فليس علم الرجال هو علم يعطيني كيف أوثق وأضعف، فإن التوثيق والتضعيف لا يكفي لتصحيح السند، بل لابد لك من مضافة إلى التوثيق بالتضعيف من معرفة ماذا؟ معرفة طبقات الرواة، وأيضا من معرفة تمييز المشتركات فعلا في المقام. بلي، هذا هو بالنسبة لتعريف علم الرجال. طبعا الخوض في التعاريف ونقعد كما نفعل بعلم الأصول. صرنا كم يوم بتعريف علم الأصول؟ 5-6 أيام، وبعد عنا يومين. ما يصير بعد هذا بعلم الرجال فعلا. هذه بس كفكرة لتعريف علم الرجال والغاية وتعريف علم الرجال فعلا. طبعا ممكن، وأنا ذكرت تعريف في كتابنا الرجال، ذكرت تعريف يحوي على هذه المقدمات الثلاثة اللي بيحب يشوف ويراجع إن شاء الله. موضوع علم الرجال في المقام، ما هو موضوع علم الرجال؟ بلا إشكال واضح ما هو موضوع علم الرجال. إذا واحد، نحن كلامنا كل علم الرجال هو يدور حول ماذا؟ حول سند، حول سند فيه فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام عليه السلام. فموضوع علم الرجال يكون ماذا؟ نفس هؤلاء الرواد البحث عن جرحهم وتعديلهم وعن طبقتهم وعن أساميهم وتشخيصهم، هذا هو المقصود من علم الرجال. فعلم الرجال إذا سئلنا ما هو موضوع، نقول هم الرواد فعلا، نفس الرواد. لكن ليس كلام عن الرواد مطلقا. تذكروا بحث مثلا ما موضوع علم النحو؟ لا، مو الكلمة، من حيث شو؟
تغير الأواخر،
من حيث الأواخر آخرها، من حيث الإعراب والبناء أو مشاكل ذلك، بخلاف علم الصرف فإنه الكلمة من حيث ماذا؟ الإعلال والبناء ومشاكل هذه المسائل. فليس المطلق الرواة هم موضوع علم الرجال. موضوع علم الرجال هو الرواة بلحاظ قبول قولهم. نحن ما تتقبل قول رجالي من قول رجالي إذا أحرزت أنه كلامه ثقة يروي متصلا وهو فلان وميزته عن غيره فعلا في المقام. ومن هنا قال هو موضوع علم الرجال هو الرواة. ثم قال شو اسمه؟ من حيث دخالتها في اعتبار قولهم وعدمه. ثم بعد ذلك تعرض الكاتب إلى مسائل علم الرجال. ما هي مسائل علم الرجال؟ أنا ما هطبق العبارة، لأن عبارات سلسة جدا سهلة جدا، يعني فقط إشارات حتى نوصل لمطلب مهم فعلا يعني يوقف عنده في المقام. عندما تعرض لأنه ما هي مسائل علم الرجال، في مسألة معروفة كان سابقا تذكر في بعض خصوصا العلوم الحديثة، يقال بأن المسألة لا تكون مسألة إلا إذا كانت كلية، أو بعبارة أوضح، العلم إذا سئلت ما هو العلم، العلم هو الفن، العلم هو عبارة عن مجموعة من مسائل كلية. فشرط صدق عنوان العلم ماذا؟ أن يكون عندك مجموعة من المسائل الكلية، هذا تصفها بأنها ماذا؟ علم من العلوم. فإذا سئلنا هل علم الرجال هو علم أو ليس بعلم، لابد أن تثبت لنا ماذا؟ أن العلم يحتوي على جملة من المسائل الكلية فعلا. هنا يشكل إشكال. ما هو الإشكال؟ أن علم الرجال ليس فيه مسائل كلية، زرارة ثقة، وهب بن وهب أكذب البرية، سهل بن زياد أحمق، شو بعد في تعبير الرجال لسه ما أدري فهمه، جابر بن زيد الجعفي، تدري شو عن هالعبارة أنت؟ سهل في اشتباه في هذه العبارة بفهمها.
ذكرت لها التوجيه،
هي توجيه واحد لا بس، من اخترعها كان قاصد معنى واحد، اللي اخترع هالعبارة كان قاصد، ما كان قاصد أكثر من معنى فعلا، بل لعله موضحها في البحث لاحق شو المقصود، لماذا اخترعت هذه العبارة، ومن اخترع هذه العبارة، لماذا اخترع هذه العبارة. سأمر في سهل سهل. لا شو كل الذهن بلا نحن أظن زرارة، هذا شو أظن الثقة هو الكل في الذهن يا سيد، الثقة هو زرارة الخارجي كعلم، لابد أن يكون مجموع مسائل كلية، وعلم الرجال هو يوثق زرارة، يوضح منسب زرارة، يبين طبقة زرارة ومشايخ زرارة وطلاب زرارة ومشاكل هذه المسائل. فعلم الرجال دائما يبحث عن موارد جزئية ولا يبحث عن قضايا كلية. هذا الإشكال ذكر الماتن في الكتاب جوابين عن هذا الإشكال. جواب الأول عن هذا الإشكال أنه أنا لا أقبل هذا الكلام، أنه أولا عفوا أنه قد يدعى بأنه صحيح أنه نحن غاية ما استنبطنا في علم الرجال أن زرارة ثقة، لكن يمكن لنا أن نصيغها بصياغة كلية. شو نقول؟ وكلما روى زرارة رواية فهي ماذا؟ فرواية معتبرة، صارت كلية. كانت زرارة ثقة قضية ماذا؟ مسألة شخصية جزئية، صارت الآن مسألة ماذا؟ كلية. كلما روى زرارة رواية فهي شو؟ فهي رواية معتبرة فعلا. طبعا هذا الكلام الماتن لا يقبله باعتبار أن هذا مجرد تغيير بالتعابير، لعب على الألفاظ، هذا هذا ليس شيء دقيق يعني بالنتيجة. يعني أنت تنتزع قضية كلية من قضية جزئية فعلا، هذا ليس قضية
قاعدة الصعيد،
مثل قاعدة الصعيد
في المنطق اللي هو بعض الجزئيات تحول إلى كلية، يعني وإيش المعنى فيها؟
هذيك عم تتفضل حضرتك إلى علاقة بالحمل الأول والحمل الشايع، الجزء جزء الجزء 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 جزء
عنده مبنى في
الهفوت الشيء ثاني. بارك الله، الحمد لله أنه شيء ثاني. فإذا فالمقدم فالإشكال فالجواب فالجواب عن الإشكال الأول هو عبارة عن فهو الجواب عن الإشكال الأول أنه نقول بأنه زرارة ثقة نحولها إلى قضية كلية، هذا الجواب لا يرتضيه الكاتب باعتبار أن هذا الجواب مجرد لعب على التعابير، مجرد أنه ماذا انتزعت من قضية شخصية قضية كلية، لكن بالواقع هي تبقى قضية ماذا شخصية جزئية. من هنا الماتن يقول الأفضل في المقام الجواب عن هذا الإشكال أن ننكر أصل الفكرة. من قال بأنه يشترط في صدق عنوان العلم أن يكون مسائله كلية؟ ثم يعطي مثالا بعلم الفلك الذي يبحث عن أحوال الشمس والقمر، فإن البحث في الفلك عن أحوال الشمس والقمر، والشمس والقمر هي موارد جزئية مواضيع جزئية ويبحث عن أحوالها، مع أنه شو تقولون أنه علم الفلك، لا تقولون أن الفلك ليس من العلوم فعلا. هل ليس بيني وبينك يعني إيش لحدا هل خوب علم الرجال ليس بعلم فيه يعني، على كل حال سوف ماذا سوف نبحث فيه يعني، كان علما أو لم يكن علما، شو تأثرت حياتك أنت الآن، شو تغير فيه بحياتك الآن، شو ممكن يعني واحد تضاف إلينا في حياتنا إذا كانت مسائل جزئية ولا كلية؟ مسائل هو يصدق على الرجال أنه علم أم أن الرجال صناعة أم أن الرجال ما أدري شو، بالنتيجة نريد أن نبحثه. أنا أعتقد يا مولانا لو بحث بحثا آخر، وأعتقد أنه بحث مهم جدا، هو ما هي أدوات إثبات المسائل الرجالية تسمى بالإصطلاح عندهم بالمبادئ التصديقية. نحن إذا أردنا أن نستدل في مسائل العلم الرجال ماذا نستعمل، أي قواعد؟ هل نستعمل قواعد شيخ الإشراق أو نستعمل قواعد شيخ العرفان، أو نستعمل قواعد العقلائية، أو نستعمل قواعد أصولية، أو نستعمل ماذا؟ نستعمل قواعد فقهية، نستعمل قواعد، شو نستعمل؟ قواعد لغوية، شو نستعمل عندما نستنبط المسائل الرجالية؟ طرز الاستدلال الرجالي ما هو؟ هل طرز عقلي، عقلائي، أصولي، فقهي، تعبدي؟ ما هو هذا العلم الرجالي؟ هذا اللي بيسموه الآن في هذه الأيام بفلسفة العلوم. بس تسمعوا فلسفة العلم، أحد أهم أركان أبحاث فلسفة العلوم هي ماذا؟ أنه هذا العلم شو؟ هذا علم ماذا؟ أي موضع كان سابقا يسموه أي علم هو مرتبته، هذا العلم وين وقع في أي أحد الرؤوس الثمانية، في أي مرتبة هو، وين موقعه، هذا موقعه في ضمن العلوم العقلية، في ضمن العلوم اللغوية، في ضمن علم ماذا هذا؟ لو يطرح مثل هذا البحث أتصور أفضل من طرح هذه المسائل التي لم نفهم ما نتيجتها. أنت أكيد عندك ثمرات عملية، فضل لقنا إياها.
ها يطرح كإشكال في الإجابة عليه في بقية العلوم، يعني إشكال في علم الرجال، إن علم الرجال ليس من الكليات، وهو أيضا علم يتشكل ما أدري بعض الإشكال تم ذكر هذا الآن.
إيه شو الإشكال؟
إشكال أنه قد يتبنى على أنه علم كلي أو ليس بكلي.
وين؟ أنت عم بعد عم تشتغل بالقد، نحن بدنا نتيجة، بدناش قد. فأنت وظيفتك ماذا الآن؟ أنت طالما أنك أنت يعني ممكن تحصلها بعدين، ممكن تسوي درس يوغا يومين وتحصلنا المطلب. فإحنا بانتظارك ماذا؟ تتأمل فيها بعدين وترجعنا المطلب إن شاء الله. على كل حد وجدت لا بأس، نستفيد نحن إن شاء الله تعالى المطلب إذا كان في ثمرة عملية لكونه علما أو ليس بعلم فعلا. على أنه طبعا سيد نكتة تقدمت معنا صادقا، صادقا كان علم الرجال هو عبارة عن مسائل جزئية، لكن بعدين بتطور الأمور صار الرجال مو مجرد مسائل جزئية، صار في قواعد كثير كلية كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذا على كل حال بالنسبة لنا تعريف الموضوع المسائل، وتعرفنا على الغاية من علم الرجال ما هي، يقع الكلام الآن في التمييز بين علم الرجال والعلوم المشابهة. في الكتاب حاول يميز بين علم الرجال وعلم التراجم والتمييز بين علم الرجال وعلم الدراية. إذا واحد سؤال بسيط يعني بوضوح ببساطة، هو كاتب كثير بالمسألة يعني، بس ببساطة إذا واحد سألك ما الفرق بين علم التراجم وعلم الرجال، تقول له هكذا: أولا علم التراجم هو علم يبحث عن شخصيات سواء كانوا رواة أم لم يكونوا رواة. ما مش لا ننظر إلى الرواة، ننظر لشخصيات اجتماعية لها دور سياسي أو اجتماعي في وقت من الظرف من الظروف فنترجم لهم. يمكن لك أن تترجم لهتلر باعتباره ماذا؟ باعتباره أنه شخصية ماذا؟ أثرت في يوم من الأيام بعض التأثير في العالم، أثرت في بعض الأحيان في هذا العالم شيئا ما، فيمكن لك أن تترجم له فعلا. هم يسميه ماذا؟ علم التراجم فعلا في المقام. علم التراجم هو تناول الشخصيات، تناول شخصيات بغرض ماذا؟ بيان دورها الاجتماعي والسياسي والحياتي والإنتاجي أو مشاكل ذلك. تذكر أسامي كتبها، تذكر مشايخها، تذكر أماكن سكنها، سفراتها، تذكر كيفية كتاباتها، تذكر بعض الحوادث المهمة التي حصلت معها. هذا نسميه بعلم التراجم. إذا بدك أنت علم تراجم للرواة سهلة كمان، بتجيب هؤلاء الرواة لا تنظر إليهم بما هم واقعون في أسانيد، تنظر إليهم بما هم ماذا؟ شخصيات، ناس عايشين. أنت بتتعامل مع سهل بن زياد كأنه ماذا؟ مفردة في سند. يعني سهل بن زياد كان عنده بي وأم، وعنده كان زلمة عايش بالأرض وعنده أهل، وعنده أهل وعنده ناس وعنده عشيرته ومشاكل ذلك هذا الرجل. فتنظر لسهل بن زياد كأنه إنسان بشري، مو كأنه مفردة في سند، تنظر له ككائن بشري كان له دور اجتماعي معين، عاش بهذه الفترة، صار معه هذه المشاكل ومشاكل هذه الأمور. نعم، هذه المعلومات قد نستفيد منها في مقام تقييم تقييم سهل بن زياد، لكن هذه لا تعني أنها عين علم الرجال. هذه معلومات يستفاد منها في علم الرجال، لا أنها عين علم الرجال فعلا في المقام. بخلاف علم الرجال، فإن علم الرجال يكفيك في سهل بن زياد أن تقول ماذا؟ سهل بن زياد ولد سنة كذا، توفي سنة كذا، ثقة، بس خلاص المقدار كافي، ثقة وانتهي. لا تذكر له عنده كتاب ولا ما عنده كتاب، ألف ولم يؤلف، طرده أحمد بن محمد بن عيسى ولا ما طرده أحمد بن محمد بن عيسى منكم؟ شو العلاقة؟ شو العلاقة فيها؟ طرد فلان وطلق 3 مرات وتزوج الرابعة بعدين ومش حاب، ما شو العلاقة المسألة هنا؟ هذه أمور اجتماعية لا تعنينا في علم تزوج بنت السلطان أو تزوج بنت شو اسمه، شو العلاقة؟ ما لي علاقة بهذه المسألة. أنا بعلم الرجال فقط إلى علاقة بماذا؟ توثيقه، طبقته، تمييزه، بس هذا المقدار الذي يهتم فيه بعلم الرجال. فالنظرة إلى المفردة، يعني نظرة إلى الشخص تختلف، تنظر إليه بما هو مفردة في السند، مرة تنظر إليه بما هو ماذا؟ بما هو شخصية كيانية قائمة بنفسها فتترجم له فعلا. يعني مثلا هلأ مثلا في كتاب مكتوب رأيته حديثا أعجبني اسمه أبو الفتح الكراجي، هو عن الكراجي، أبو الفتح الكراجي كاتبه شيخ معاصر اسمه الشيخ جعفر المهاجر، عجبني الكتاب إنصافا. يعني هذا بسموه كتاب تراجم، بيتكلم مثلا عن طرابلس، أن هذا سافر، هذا كان طرابلسي، هذا سافر للنجف بعدين رجع إلى طرابلس، بيتكلم عن وضع طرابلس الاجتماعي وكيف كانت وشو صار والأوضاع قبل ما يأتي ثم أتى وكذا ودوره الاجتماعي و و و و وتفاصيل كثيرة. هل سميها ماذا نحن؟ أما لو كان يكتب أنه ثقة، أو ما بيكتب كتاب، ثقة وانتهينا، وعاش بهالسنة وثقة، ما بده كتاب. هلأ أنت أغلب تراجم العلماء مثلا، هلأ بتشوفوا مثلا بكتاب مجلة فقهاء أهل البيت عنده من فقهائنا من فترة من الفترات صار يكتبوا مقالات تحت عنوان ماذا؟ من فقهائنا، ويذكر فقيه من الفقهاء، 3 مقالات 4 مقالات بابن الجنيد، بالعماني، بالصدوق، بالكليني، بالفضل بن شاذان، بيونس بن عبد الرحمن، هم نسميهم ماذا نحن؟ تراجم، هم يسميها بالتراجم. وطبعا الآن ملتفتين كثيرا، الآن أغلب مقدمات الكتب هذا، بس فتح أنت مثلا كتاب العدة أوله، العدة للطوسي أوله، عم يترجم للطوسي، تراجم ليس ماذا؟ توثيق وطب يذكر حق، لأنه دائما التفت العلماء التراجم من زمان، من وقت قديم جدا التفتوا لنكتة كتير مهمة،
أنه لا يمكن لي أن أفهم دورك الاجتماعي والعلمي والفقهي إلا إذا فهمت ماذا بيئتك التي عشت فيها. فلذلك كثير بيهتموا في التراجم إلى ماذا؟ إلى بيان البيئة التي قد عشت فيها. أنت عشت ماذا؟ مثلا الإنتاج الفقهي في زمن المفيد والمرتضى والطوسي، هل يمكن لك أن تفهمه إذا لم تفهم بغداد في تلك الأيام؟ إذا ما فهمت واقع بغداد في تلك في ذاك الزمان وحكم البويهيين و و و وكون البويهيين جماعة open mind منفتحين ومشاكل ذلك، هل يمكن لك أن تفهم هذا الانفتاح؟ بل عنده ميل للتشيع، حتى أن المفيد ماذا أقام صلاة الغدير جماعة في بغداد مكان الخلافة العباسية، نافل أقامها ماذا جماعة في مقام الخلافة العباسية، والشيخ المفيد قد ما صارت الحدة عليه البويهيين قالوا له اطلع من بغداد فترة من الفترات، قد ما صار في شدة عليه المفيد، صار في أحداث وفتن كثيرة جدا مع المفيد. إذا أنت ما فهمت هذا الواقع، تفهم كتب الكلام لماذا كتبت، كتب الفقه لماذا كتبت، توضيح المسائل شو صاير في المسألة بالضبط، شو هو دور الطوسي، لابد أن تفهم ماذا البيئة السياسية والاجتماعية التي عاش بها هؤلاء. لا يمكن لك أن هدي نكتة بالتجربة على كل حال. لا يمكن أصلا دائما وأبدا أي إنتاج فقهي لابد أن يكون خاضعا مثلا أعطيكم مثال الآن، إذا قلنا مثلا أن كتاب التهذيب الأحكام للشيخ الطوسي كتاب روائي في بقلبه هذا الكتاب 16,000 حديث فقهي تقريبا، هو يحوي أغلب الروايات الفقهية في الكافي والفقيه وزيادة، هو هذا كتاب التهذيب. إذا أنا قلت لك ابتداء هكذا، أعطيتك أرقام، قلت لك أكثر من 90% من روايات التهذيب مروية عن الباقر والصادق والقاضم، شو بتفهم أنت؟ إيه بالفقه، شو بتفهم بس؟ شو بتفهم نكتة؟ وأنه كان فيه نوع من الرأي. إذا أعطيتك معلومة ثانية، قلت لك المروية عن الباقر ما يقارب 10%، عن القاضي ما يقارب 15%، وفوق 60% عن الصادق. شفتوا دائما وأبدا الرقم بيعطيك شو؟ بيعطيك معلومة، خليك تبحث طب شو السبب؟ شو كان في ذاك الظرف؟ ليش كان إمام الصادق مرتاح؟ إمام الباقر في آخر حياته إمام الصادق يقول وكان الشيعة قبل أبي لا يعرفون شيئا عن فقه، لا يحجون وما أدري شو المسائل هذه، بعيد الأزمان. هاي دائما شو بيسموها ماذا؟ تأثير البيئة الاجتماعية اللي عايشين فيها على ماذا؟ على تخليك لماذا تطور الفقه مشاكل ذلك. بعلم التراجم يعتبروها صاروا الآن هلا كتير بيعتدوا فيها في كتاباتهم، بيقولوا كتب التراجم بحب هالمسائل، بحبها كثير هالمسائل هذه. اللي بيقولوا كتب التراجم بيعرف قديش بيهتموا كل ما واحد يترجم إلى ماذا؟ يهتم بالبيان البيئة التي عاش فيها فلان، الشهيد الأول بأي بيئة عاش، الشهيد الثاني بأي بيئة عاش، محقق الكركي في أي بيئة عاش، ليش محقق الكركي عنده جرأة يكتب كتاب اسمه نفحات اللاهوت، ليش مثلا الشهيد الثاني لا ما بيكتب شغلات، ما بيكتب شو السبب في ذلك يعني في المقام، ليش واحد بيكتب هيك كتاب وذاك ما بيكتبش الكتاب، مع أنهم عايشين مع بعضهم البعض، فرق بينهم كم سنة وشافوا يعني الشهيد الثاني شافه هو أكبر منه الشيخ علي، شهيد المحقق الكركي أكبر من الشهيد الثاني سنا، بس أنه بالنتيجة ليش ما بيكتبوش الكتابات، شو السبب؟ هذه كلها العلاقة بالظروف، الواحد يقرأ البيئة اللي عاش فيها كل عالم من هؤلاء العلماء. الإنتاجية الفقهية وطبيعتها يعني الفهم الفقه أو فهم التراث الفقهي خاضع لنقطتين جوهريتين، أولا شخصية العلماء أنفسهم، وثانيا ظرفهم الاجتماعي الذي عاشوا فيه، وهاتين النقطتين يركز عليهما وين؟ في علم التراجم، في خلاف ماذا؟ بخلاف علم الرجال. علم الرجال شو له علاقة هنا؟ أنت شو أنتجت ولا ما أنتجت؟ أنت مع مين كنت عايش ومع مين ما كنتش عايش؟ أنا بهمني ماذا؟ أنت ثقة أو لا فعلا؟ هذا هو الفرق بين علم الرجال وعلم التراجم. بس في تنبيه صغير جدا، أن الفصل بين علم التراجم وعلم الرجال لم يكن معروفا عند العلماء سابقا. يعني كتاب الفهرس للنجاشي، كتاب رجال النجاشي، هو بالواقع ليس كتاب ماذا؟ رجال محض، هو كتاب رجال زائد ماذا؟ تراجم. كتاب فهرس الطوسي أيضا هو رجال وتراجم فعلا.
سوف يأتي أسباب كتابة كتاب النجاشي، لماذا كتب النجاشي كتابه، لماذا كتب الطوسي كتابه، وما شاكل هذه المسائل فعلا. لعله من أوضح الناس لحب يكتب كتاب بالتراجم بوضوح هو الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه، حيث حاول الحر العاملي المتوفى سنة 1104 للهجرة، حاول أن يكتب بكتابه أمل الآمل في تراجم علماء جبل عامل فعلا، حاول يكتب ترجم لي عملاء جمل عامل. هو جزئين الكتاب، الجزء الأول هو في ترجمة علماء جمل عامل، والجزء الثاني اسمه تذكرة المتبحرين في العلماء المتأخرين أو في تراجم علماء المتأخرين. لكن نحن للشبهة دائما نقول ماذا؟ أمل الآمل الجزء الثاني. هو ليس أمل الآمل، هو تذكرة المتبحرين وليس كتاب أمل الآمل. شو لهم علاقة العايشين بالنجف كل حياتهم بجبل عامل؟ يعني بالنتيجة هو كتابان ليسوا كتابا واحدا، مقدار منه عن تأريخ العلماء جبل عامل، ومقدار عن ماذا؟ ودي أحد النكات، كلمة عاملي من اصطلحها ومن أين أتت ومن هن أهل جبل عامل والحدودهم هن جبل عامل؟ كانوا يقولون الطرابلس العاملي، ما أدري أنا فعلا، الحلبي العاملي، شو هذا بعد؟ واحد حلبي وعاملي، ما أدري أنا فعلا. هذا الحر العاملي منين هو؟ صبر من جنوب لبنان أنت؟ منو من جنوب لبنان هو؟ هو من مشغرة، بقاع الغرب، يعني الشرق، يعني الشرق الشرق على الشرق جنوب، بتصير جنوب شرق، بتصير جنوب شرق لبنان، جنوب شرق لبنان بتصير هنيك.
لا
ما في أحسن. أنا استغربت، أنا شان تدوا أنت يعني تغرد عقيدتك بطلت أنت يعني. لا هذا عقيدته من الأول، بس أنا استغربت أنت كمان يعني. احنا ما شايفينه. على كل حال، علم التراجم، علم التراجم هذا فرقه عن علم الرجال فعلا في المقام. والان هلا برجع بقول لكم، الان في الدراسات المكتوبه الان في تراجم كثيره جدا ولطيفه جدا يعني، واكثر شيء فيكم تقراوا علم التراجم، اقراوا مقدمات الكتب يعني، عودوا انفسكم ان تقراوا مقدمات الكتب فعلا، فإن بقراءتكم مقدمات الكتب تعرفوا أكثر على العلماء وأوضاعهم. نعم لابد أن يكون عندكم الماحة تاريخية عن تاريخ بغداد، تاريخ الشام، تاريخ لا كان في لا فلسطين ولا شيء، كان بس في الشام، كان في تلك الأيام تاريخ الشام، تاريخ بغداد، تاريخ مصر، تاريخ بلاد إيران ومشاكل هذه المسائل، تعرفوا على بتكونوا حتى بس تقرأوا بأي ترجمة أن البويهيين، المماليك، الصلاجقة، الصليبيين، الأيوبيين وهالمسائل. هل درستون بالتاريخ بالمدرسة؟ ذاكرون بالمدرسة؟ بالمدرسة درستون ولا لا؟ إيه بعد بس نسيهم أنت، فاكرهم معلومة بلا قيمة كنت أنت فاكرهم لعلك، منيح جدا. هذه هول القب، هول المجموعات هذه في المقام اللي توالت على هذه المناطق ومين طرد مين وكذا، نحن كنا نقرأهم بالمدرسة من دون تعرف على الخلفيات الدينية، لكن بعدين تعرفنا على الخلفيات الدينية وقديش لها أثر على ماذا؟ على التطور الفكري والفقهي فعلا في المقام فعلا. لا، تاريخ العلوم هو نوع من تاريخ العلوم، بس أنه تاريخ العلوم بيصير يعني نظر الأساس مو لفلان وفلان وفلان، نظروا لي لتبين العلم بشكل عام في المقام، بخلاف هذه بسميتها أنت بيوغرافي، سميتها بيوغرافي، هي بسموها هذه التراجم، أنه بيوغرافي بتعمل لواحد ماذا؟ بطاقة له بيان كذا كذا كذا، سيرة حياته المسألة، هذه التراجم، تراجم تركيز على هذه النقطة. بس هم فهموا أنه حتى نفهم هذه شخصية هذا العالم أكثر نحتاج أن نفهم ماذا؟ بيئته التي عاش فيها فعلا. هذا بالنسبة للفرق بين علم التراجم وعلم الرجال. يبقى في نقطة أخيرة في المقام، هي الفرق بين علم الدراية وعلم الرجال. سهل جدا في المقام الفرق بينهما، أي سند من الأسانيد. مثلا إذا أنتم أخذتوا سند من الأسانيد اسمه ماذا؟ روى الكليني، هذا السند الرباعي المعروف في عندنا نحن بالكافي، دائما في سند رباعي. شو هو سند الرباعي؟ الكافي الكليني يروي عن مين؟ عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن مين؟ عن السكوني. هذا السند يسموه بالسند الرباعي. هذا السند الرباعي، إذا نظرت إلى علي بن إبراهيم لواحد، وأبيه لواحد، والنوفلي لواحد، وإبراهيم بن هاشم لواحد، بس عم تحكي رجال. أما إذا نظرت أنه بعد ما خلاص انتهيت وثقتهم أو ضاعفتهم، وأردت أن تصف هذا السند نظرة مجموعية للسند، شو نسميه ماذا؟ علم الدراية. علم الدراية. فقد تصف هذا السند بأنه صحيح بناء على أنه مبنى أن السكوني حتى السكوني إمامي كان، لأنه قد تشيع. مثلا واحد يقول هذا سند موثق، لماذا؟ لأن السكوني ماذا؟ صحيح أنه ثقة لكنه ماذا؟ عامي، فيكون السند موثقا. أو واحد ثالث يقول هذا سند ضعيف باعتبار أن النوفلي لم يوثق، وإبراهيم بن هاشم لم يوثق، والسكوني لم يوثق. فيكون ماذا؟ فيكون كل هذا الكتاب ماذا؟ كل هذا السند يكون سندا ضعيفا فعلا في المقام. النظر إلى مجموع السند بما هو مجموع نسميه ماذا؟ علم الدراية. طبعا علم الدراية مو فقط اصطلاحات الأربعة اللي هي عبارة عن الصحيح والموثق والحسن والضعيف، أيضا ننظر إلى مثلا من روى عنه، مثلا هذا السند السكوني هل روى عن إمام أو لم يروي عن إمام؟ يعني السند هكذا قال، قال السكوني كيت، هل في الرواية قال السكوني؟ بسموه مقطوع. مثلا هل السكوني عندما ذكر ذكر اسم الإمام أو قال سألته؟ ذكر ضميرا سموه المضمر. سمى ماذا؟ المضمر. طبعا في فترة من الفترات ما كان يفرق بين المقطوع والمضمر، يعبر المقطوع يقصد ماذا؟ يقصد منه المضمر فعلا. مثلا مرسل، في إرسال أو فيش إرسال، وصف الحديث بالإرسال، فيه كلمة رفع أو لا؟ رفعه، يقول الحديث مرفوع. فيه عنعنة، بيقول حديث معنعن، وقال حديث ماذا؟ معنعن. يعني دائما وأبدا في الدراية ننظر إلى مجموع السند بما هو مجموع، بخلاف علم الرجال فإن ننظر إلى ماذا؟ إلى المفردات، المفردات الأسانيد. هذا الفرق بين علم الرجال وعلم الدراية. وفي الختام يقول الشيخ المصنف، يقول مدار البحث في هذه المحاضرات، خلصنا المقدمة اليوم، فصل الأول خلصنا كله، مش فصل الأول كله، قال الفصل الأول خلصنا. لما كان علم الرجال يركز البحث على تمييز الثقة عن غيره يكون أكثر أبحاثه بحثا صفراويا، وأنه يعني علم الرجال فيك تناوله بطريقتين، فيك تروح أنت تبدأ ماذا؟ حرف الآ، آدم بن المتوكل، ثقة أو ضعيف؟ نبدأ هكذا. في طريقة أخرى، هذا بحث طويل جدا ويأخذ من العمر كثير، وفي طريقة أخرى ماذا؟ أن نبحث عن شو؟ عن قواعد كلية للتوثيق والتضعيف. نحن كتابنا يبحث عن أي طريقة؟ بحث الكلي، مش بحث الجزئي فعلا في المقام. فيقول أنا سوف أطرح المسألة على هذه الطريقة فعلا، والحمد لله رب العالمين. أنا عندي بس مسألة صغيرة بس قبل أنه نختتم فعلا في المقام، باعتبار أنه نحن بدنا نسوي تطبيقات للمسائل عند الرجال والمسائل هذه. أنا بس بطلب، ما بعرف تجاربكم الرجالية قديش هي كميتها، حتى واحد مستوى تجاربكم الرجالية قديش هي، ما أدري أنا فعلا في المقام. فإذا في مجال، في مجال بس يوم السبت جيبوا لي شرح لهذا السند. توثيق ولا تضعيف؟ يوم السبت، لا مش موجود السبت أنا، يوم الاثنين اللاحق. يوم الاثنين اللاحق. يوم الاثنين اللاحق. هذا السند، هذا توثيق وتضعيف هذا السند. هذا السند، هل السند هذا سند معتبر أو سند غير معتبر؟ وكل واحد مع عدلته. يعني بدي يوثق أي فرد من هؤلاء الأفراد يذكر لماذا هو ثقة، بدي ضعف أي فرد من الأفراد يقول لماذا هو ضعيف، بدي يقول هذا مجهول يقول أنا مجهول. نعم
رباعي،
هذا سند الرباعي، بل هذا علي بن كليني، علي بن عن علي بن إبراهيم عن أبيه،
إنه يتكلم كثيرا عن
مالي علي بن إبراهيم، 500 مورد لعله بالكافي، علي عن علي بن إبراهيم عن أبيه، علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، حسين بن يزيد النوفلي، إسماعيل بن أبي زياد السكوني. هذا السند الرباعي، واقعا شو قلنا يا هذا السند معتبر غير معتبر أو لا؟ كل واحد يكتب لي ولو قصاصة ورق يعني، حتى نحن أنا شوف بس أنه ما مش معلي، بس أنا حتى أتعرف على تجاربكم الرجالية ودقتكم في علم الرجال، وقديش أنتوا عندكم متسبين بها الفترة الماضية علم رجال فعلا في المقام. جيد، لا بس
نزل عن صحة
الكلام، نزل عن صحة الكلام، يعمل مثل شو اسمه، يعمل مثل الفرضي، يعني على الفرض يعني في المقام. نحن كلامنا بالتوصيف الاصطلاحي مو بالتوصيف الواقعي، انت كلامك توصيف الواقعي، نحن نحكي بالاصطلاحات، هذه الأمور أهل الاصطلاح وهؤلاء الجماعة يشتغلوا بالاصطلاحات بالي في المقام. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى نحن غدا، بس عفوا غدا سوف نتكلم عن حاجة إلى علم الرجال، و
شاء الله تعالى سوف نذكر كل المطلب كمان يعني، هذا كله سوف نأخذه غدا، هذا المطلب، هذا المطلب كاملا، هذا سوف نأخذه، مطلب سهل جدا، حتى نصل إلى المطالب المهمة شوي فعلا. الحمد لله رب العالمين.